ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق للشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان من مواليد بطحة كسروان، حائز على دبلوم دراسات عليا في السياسة الدولية معهد السياسة العالمية واشنطن 2008، وعلى دبلوم دراسات عليا في الطب عام الأسنان المتقدم وبيولوجيا الفم من جامعة ماريلاند في بالتيمور، بعد نيله شهادة دكتور في جراحة الفم وطب الأسنان من جامعة القديس يوسف بيروت سنة 1984. تسلم مسؤوليات في حزب القوات اللبنانية أهمها رئيس مصلحة الطلاب، أمين الأعلام في المجلس السياسي للقوات في الانتشار، مدير عام بيت المستقبل، ورئيس فرع التقديمات التربوية في مؤسسة التضامن الاجتماعي. كان مرشح الحزب للانتخابات النيابية عن مقعد الأرمن الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى، والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للحزب العام 2009، له العديد من المقالات السياسية والفكرية والتاريخية. ريشار كيومجيان صاحب مواقف مبدئية يعبر عنها بصراحة ومن دون مواربة، لكنه في الوقت عينه يعرف كيف يتعاطى بدبلوماسية مدروسة، لا سيما وأنه اليوم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
دكتور ريشار، كبرت حضرتك على قصص استقلال 43 وعشت الجو السياسي من صغرك مع الوالد، خبرنا عن هالمرحلة وكان في شيء بشدك للسياسة؟
يعني من الأول أنا الحقيقة ربيت، الوالد كان كتائبي، فربيت على قصص 43 وقصص 58 والمظاهرات وكيف نزلوا مع الشيخ بيير ومع إدمار زني ومع كل هول، وبي يعني كان ميال للسياسة الأمريكية للغرب، يعني ما كان عدو مثل الشيخ بيير، كان عطول كل شيء يحطه على الشيوعية الدولية، فربيت بهالجو أنا إذا بدك. وطبعا كان عمري 10 سنين تقريبا بسنة 70 لما شفت الشباب بلشوا يتدربوا، كل التدريب يلي كان يصير القوى النظامية، لو وصولا لسنة 73 كان أول مرة، يعني كان عمري شي 13 سنة بلشت بالتدريب العسكري. ربيت هيك وبدأت الحرب، وطبعا خلال الحرب صار يتبلور أكثر وأكثر في فكر سياسي وفلسفة سياسية لكل اللي عم نعيشه، ونعطى يعني هالبعد الفكري استراتيجي لكل النضال يلي عم نعيشه، وبالتالي انتقلنا من مرحلة مقاومة عسكرية بحتة إلى بلورة طبعا مشروع سياسي لبناني يضمن الحضور المسيحي ويضمن حقوق ودور كل المجموعات الحضارية وكل الطوائف اللبنانية. فربيت بهجه، وطبعا فيما بعد صرت من لحالي، يعني أكيد القراءات اللي عملتها والنضوج الفكري اللي بيصير عندك بياخدك على غير محل، بياخدك على سياسة، بتبطل السياسة هواية وبتبطل القراءة بس تمرين فكري، يعني بتصير لا، بيصير بدك تحطي مشاريع سياسية وأهداف وطنية تشتغلي لها وتناضلي كرمالها.
بهالمرحلة كمان تعرفت على الشيخ بشير عن قرب، خبرنا عن ذكرياتك معه، عن شخصيته.
تنكون فير، يعني أنا مني كنت عنصر بوقته، مني قريب منه بشكل أني كنت من فريقه، لا، بالوقت اللي كان الشيخ بشير قائد قوات كنت يعني عنصر عادي، مقاتل زغطور. على أول لقاء تم كنا بالجامعة، يعني أنا كنت رئيس خلية الجامعة كلية طب الأسنان، عادي وقت يعني صرت اتردد أكثر على المجلس، وكنت يعني بالشعب الخامسة مرقت بوحدات الإسعاف. لما كنت رئيس خلية بأحد الاجتماعات، يعني كان أول لقاء مباشر هيك حده، يعني قاعدين باجتماع كنا شي 7-8 أشخاص، كان هو مترأس الاجتماع وكان أول لقاء. في قصة طريفة إذا بحكيك عن أول لقاء،
نعم،
كنا بوحدات الإسعاف، بقى بيقوم كان رئيس الوحدات دكتور بول جميل، بقى بيقوم بيعطيني مغلف كاتب عليه in person للشيخ بشير، إنه كاتب باش وكاتب in person، يعني إنه personnel. بقى رحت أنا، كان إزيز كانت سكرتيرته، بقى وصلت لهونيك قلت له في هذا للشيخ بشير، قال ايه اتركه هون. قلت له لا هذا ان بيرسون لازم انا سلمه اياه. هلا هي فهمت علي قالت لي اوكي اقعد اقعد شوي هيك شوي بيطلع الباش. بعرفه حالي انا كنت شايف حالي انه انا رئيس خليه يعني مش كيف ما كان. فقلت له انا فلان فلان رئيس الخليه كذا اهل ريشار كذا. بقى قال لي شو اسمك؟ قلت له ريشار. صار من وقت ما كل مره بشوفه عطولي قال لي كيفك ريشار خلينا نشوفك. فكل مره يقول لي هيك انا كنت عبي انرجي وعبي نضال على سنتين.
خبرنا
هالقد انا نعم. معرفتي فيه هالقد يعني ما كنت من فريقه المباشر. لا
خبرنا عن
سمير جعجع غير شيء كليا.
بدي اسالك عن علاقتك بسمير جعجع قبل معرفتك الشخصيه فيه ومن بعدها.
هلا انا اول لقاء تم مع الحكيم كان بعد حرب الجبل يعني بديسمبر 83 وقت اللي نزل من الجبل بفترة يلي نزل هو طبعا سارا على الأقدام أول مرة وطلع فؤاد أبو ناضر استلم القيادة محله بداية الأمر. بهالفترة اللي كان عم بيعمل اتصالاته تيرجع الشباب ويفك حصار دار الأمر لأنه كان عليها حصار بذلك الوقت وما كان في حدا من القوة هون عم بيحرك الموضوع. فلما نزل هو حرك الموضوع وكان ينزل على المجلس. هلا بالمجلس الحربي كان في شيء بالشعب الخامسي اسمه مكتب التوجيه. هلا مكتب التوجيه كان رئيسه عفيف ملكون اللي كان بفتره مدير عام لبنان الحر.
نعم
عفيف والجروب اللي نحن كنا فيه كان محسوب على سمير جعجع يعني كان طبعا بهذيك الفتره فتره ما قبل الانتفاضه يلي صارت فيما بعد بال85 كنا هالجروب. انا من وقتها يعني من قبل ما ينزل الحكيم واتعرف عليه كان عفيف والشباب اللي معه يخبروني عنه. قبل ما اتعرف عليه كنت اوريدي يعني مؤمن بخطه بمشروعه. لما تعرفت عليه كانت تحصيل حاصل انه فايتين كلنا سوا بذات المشروع يلي كان انا زيك طبعا تعزيز الحفاظ على القوات اللبنانيه وعلى شأنها واعاده تاكيد دوره وتلعب الدور يعني بفتره كان في محاولات لانهاء القوات اللبنانيه بذلك الوقت من ديسمبر 83 وبدا المشوار الطويل.
بهيدا المشوار رفقت حضرتك القوات بزمن الحرب والقمع وبزمن السلم. اليوم برايك باي مرحله القوات اللبنانيه؟
هلا طبعا القوات مرقت بكل هالفترات يعني فترة الحرب وفترة القمع وفترة الاعتقال. اليوم نحن بفترة نضال سياسي بحت وهذا يعني كان جديد علينا. ولو عم نكتسب الخبرة هلأ ولو في بيناتنا نواب وزراء عندهم خبرة أكثر من غيرهم بس نحن بمرحلة يعني كانت مرحلة نضالية جديدة بمعنى أنه من السهل يمكن عندك قاعدة أن تتخذ نوابك وقادرة توصلي وزراء ولكن هذا بده تمرس بالعمل النيابي والوزارة كمان بتكتسبيه بالخبرة. ما حدا يفكر أنه هذا اختصاص قائم بذاته. أكيد عندك بيكون القدرات الفكرية والمعلومات والخبرة لوزارة ما بس الشغل بمجلس الوزراء وبمجلس النواب يعني بده اكتساب خبرة وبده تراكم اكسبيرينس بشكل انك يعني اليوم انا بعد تجربتي الوزارية اكيد احسن من اول يوم استلمت في الوزارة لانه اكتسبت خبرة قانونية وخبرة دستورية وتشريع وقوانين وادارة كيف تمشي الادارة ووزارة المال وديوان المحاسبة والتفتيش وكل هول يعني في مكنة إدارية بالدولة ولو سيئة بدها تطوير بكل الأحوال بس بتكتسبي خبرة ممارسة السلطة من الناحية القانونية والدستورية. ما له شغل هين شغل بده شغل مبني وبده تعب وبده سهر وهذا اللي عملناه يعني مشان تكتسبي هالخبرة وتقدر تمارسي دورك كوزير أو كنايب. وبعتقد يعني الحزب صار هلأ من 2005 لليوم كوننا تراكم خبرة وتراكم يعني نوهاو إذا بدك. ما بيكفي بس تكون نظيفي وما بيكفي بس أكيد هذا requirement يعني هذا شرط أساسي إنه يكون كفك أبيض وما تكوني فاسدة. هذه صارت بفلسفة الحزب يعني بوجودنا بتكوين الجيني تبع القوات بالكروموزوم القوات ما في فساد زيرو فساد وزيرو محسوبيات وزيرو واسطات. هذه صارت ثابتة وهذا فخر للقوات بس كمان الخبرة مهمة. وبعتقد الحزب ككل انه نحن جايين من نضال يعني نضال سياسي ونضال عسكري ونضال سياسي بمعنى النضال، النضال للدفاع عن لبنان، الدفاع عن وجودنا، عن حضورنا. لا، اللعبة بالدولة مختلفة شوية، يعني لكي نتمكن من تحقيق مشروعنا بشكل أفضل أكيد هالخبرة ضرورية وهالخبرة أساسية، والحمد لله الحزب ككل عم بيكتسبها بكل كادراته وبكل المسؤولين عنده.
دكتور إشار، عم نلاحظ أنه في قوى عم بتجرب ضعف الأحزاب، هل برأيك الأحزاب ضرورة بالحياة السياسية؟
لك هذه البيئة تبع السياسة، يعني مش كل العلوم السياسية، يعني السلطة قائمة على الأحزاب السياسية، اللي بقول لك غير هيك بيكون غلطان. على أوكي، الأحزاب بدها تطوير بالممارسة بالديمقراطية بقلب الأحزاب، تطوير فكرة، تطوير مشاريع أهم شيء، وتطوير برامج. بس أكيد أنا أؤمن بالتنظيم المؤسسي، كله قائم على المؤسسات، النيابات، حتى بالدين في مؤسسات، يعني في رهبنات، في أخويات تنتخب، في مؤسسات بدها تمشي، ما في شيء بيمشي بلا مؤسسات. وبالتالي أكيد للحياة السياسية الأحزاب ضرورة. بعدين يعني مين بحط سلم القيم؟ نحن حزب يتمتع بمبادئ أخلاقية بتحدى حدا ينافسنا عليها، معلش مين بحط يعني المورال فاليو، هذه السيت اوف فاليوز مين بحطها؟ خيي بعدين مين بيقول انه مورالي يعني بالقيم مين احسن من مين؟ مين بحطها؟ مين بيقرر انه هو احسن من الثاني؟ لا، الممارسه تشهد لنا، واخلاقنا تشهد لنا، وقيمنا وتعاطينا مع الناس يشهد لنا انه نحن لا اصحاب مبادئ واصحاب اخلاق. وبالتالي مش كل الاحزاب فاسده، مش مضبوط الحكي، واكيد مش كلهم يعني كلهم، بالعكس نحن فخورين باخلاقنا وبممارستنا النظيفه، واكيد الاحزاب ضروره فليتحدوا. انا على طول بقول لهم حتى القوى الجديده، انا برايي ما في شيء اسمه مجتمع مدني، كلنا مجتمع مدني. شو نحن مجتمع عسكري او مجتمع ديني او مجتمع شو؟ نحن التعريف تبعنا شو؟ عم نتعاطى مدنيا، عم نتعاطى سلميا. وبالتالي لا، يجب على كل من يريد ان يتعاطى شان عام ومن يتعاطى أن ينخرط في أحزاب، يعملوا أحزاب جديدة إذا مش عجبتهم الأحزاب القائمة، بس ما تاخذوا كل المنيح بعزل وحيش مثل ما بيقولوا. لا، تزموا بأحزاب سياسية، يعملوا برامج سياسية بدون ما تقوصوا أحدا. فرجيني أنت شو بدك تعمل، فرجيني أنت شو عملت قبل ما تشارعني وقبل ما تستهدفني فقط لأني حزب سياسي أنا، وتاريخي مشرف ونضالي مشرف ويشهد إلي بالأخلاق وبالسيرة الحسنة.
بهالواقع اليوم اللي عايشينه، هل بتعتبر أنه نحن بزمن الانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات وتراجع القيم؟ وليش وصلنا له؟
هلا نحن وضع غير طبيعي بالبلد، بيكفي حادثتين صاروا أخيرا. يعني هلا أنا بالمبدأ الملف السيادي عندي أساسي، يعني هذه جون بودان بيقول، بيحكي عن القوة السيادية للدولة. دولة بلا قوة سيادية، بلا سيادة، بلا دولة. خلص انه قصة سلاح حزب الله هذه تحصيل حاصل، هذه من زمان بنحكيها ومنرددها، انه لا يمكن ان تقوم دولة وفي حزب مسلح وفي طائفة مسلحة مرتبطة امنيا وايديولوجيا وماليا وعسكريا بدولة خارجية اللي هي ايران. حد هول كلهم هودي الريتوريك كل يوم بنكررها، لانه هذه مبدأ اساسي تقوم على الدول، تحصيل حاصل. بس صار شغلتين اخر يومين، يعني ما بعرف اين نحن من قيام الدولة. اول شغلة هي تهريب، انا بسميه هذا، هن استخدموا مزود بس هي تهريب، فات بطرق غير شرعية، ما معروف مين بده يبيعه، وين بده يتخزن، كيف بده ينباع. تهريب بعده قائم، يعني كان سبب فقدان المحروقات كان اللي هو التهريب على سوريا، على ذات الخط يؤتى بمحروقات جديدة إلى لبنان بدون علم الدولة، بدون إذن وزارة الطاقة، بدون معايير، ما معروف الأسعار، ما معروف الكميات، يعني كمان وكأنه الدولة مباحة وكأنه البلد كله مباح. فها أول نقطة، مس بالسيادة، يعني مس كبير في السيادة. النقطة الثانية، تهديد محقق عدلي، بينزل وفيق صفا مسؤول الأمن تبع حزب الله، هو المسؤول الأمني نمبر وان، بينزل على العدلية، بيك بيزور، تسمع بالأخبار، بيزور من رئيس مجلس القضاء الأعلى للمدعي العام، بيبعث مساجات للمحقق العدلي البطار. يعني هذا كمان وين عايشين نحن؟ بالغابة، بشرعة الغاب هي تسود في البلد. أنا نحن من سيادة الدولة، سيادة الدولة مفقودة للأسف، وبالتالي أكيد يعني مش قليل اللي عم نعيشه اليوم. وبالتالي أي إمكانية إصلاح، مهما نحكى بإصلاحات، مشكورة الدول بدها تساعدنا للنهوض الاقتصادي، لأنه طبيعي الأولوية هي أن يأكلوا الناس، الأولوية أن يؤمنوا الدواء وأن يؤمنوا حاجياتهم اليومية، هذا شيء طبيعي. ولكن مهما قمنا بإصلاحات ومهما قمنا بمشاريع للنهوض الاقتصادي بدون سيادة لن يؤتى بحل مستدام لكل مشاكلنا، وبالتالي أكيد الأولوية تبقى لسيادة الدولة، لأنه ساعتها تقوم دولة يحترموها أول شيء أبنائها وبيحترمها الرأي العام الدولي.